نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب المقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من هذا السفر النفيس، أي سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح الثاني والعدد 12. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
كنا قد درسنا في الحلقة السابقة ما قاله الرب يسوع من كلمات مدح وتوبيخ لكنيسة أفسس، وما قاله من كلمات مدح لكنيسة سميرنا. والآن مستمعي، نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد 12. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. يقول مفسرون إن كنيسة برغاموس تمثل الكنيسة في عهد الإمبراطور قسطنطين. والحقيقة مستمعية هي أن تلك الفترة كانت من الفترات المأساوية في تاريخ الكنيسة، لأن العالم صار جزءا من الكنيسة. ففي تلك الفترة جعل الإمبراطور قسطنطين المسيحية ديانة للدولة، وعندما ابتدأت الكنيسة في دعم الأباطرة صارت تعتمد عليهم أحيانا، وصار الأباطرة يفرضون ما يريدون على الكنيسة. ولأن الأباطرة تأثروا بالبدع والهرطقات في ذلك الزمان، فقد تسللت البدع والهرطقات إلى الكنيسة. لذلك فإن الرب يسوع يقول ليوحنا الرسول: اكتب إلى ملاك الكنيسة التي في برغاموس، هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. هذا الوصف مطابق للوصف الذي ورد في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والعدد 16، إذ نقرأ على لسان الرسول يوحنا: وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه. يذكرنا هذا مستمعية بما جاء في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الرابع والعدد 12، إذ نقرأ: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. لذلك مستمعي، عندما نقرأ عن السيف الماضي ذي الحدين، يجب علينا أن نعلم أن هناك كلاما شديدا أو دينونة. ويجب علينا أن نعلم أن الناس في برغاموس كانوا يعيشون حياة مترفة، وقد كانت هناك معابد كثيرة للأوثان في المدينة. وكما نعلم صديق المستمع، فإن أغلبية العبادات الوثنية لا تخلو من عبادة الشيطان. لذلك فإننا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد 13 على لسان الرب يسوع: أنا عارف أعمالك وأين تسكن حيث كرسي الشيطان؟ وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن. إذن فإن الرب يسوع يمدح كنيسة برغاموس على تمسكها باسمه بالرغم من وجودها في وسط وثني، وهو يمتدح هذه الكنيسة أيضا لأنها لم تنكر إيمانها. ويشير يسوع هنا إلى شخص يدعى أنتباس استشهد بسبب إيمانه بيسوع المسيح، وقد صار أنتباس هذا رمزا لجميع الذين استشهدوا في برغاموس لأجل يسوع المسيح. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد الرابع عشر: ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. ولكن ما هو تعليم بلعام؟ نقرأ قصة بلعام مستمعية ابتداء بالأصحاح الثاني والعشرين من سفر العدد في العهد القديم. فقد أدرك بلاق ملك مؤاب أن بني إسرائيل يحققون الانتصارات بقوة الصلاة والتضرعات، لذلك فقد عرض المال على بلعام لكي يلعن بني إسرائيل، وقد كان بلعام يرغب في الحصول على ذلك المال. لذلك فإننا نقرأ أنه طلب مهلة للتفكير في الأمر، ولكن الله منعه من أن يلعن الشعب قائلا له: لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك. ولكن الملك بلاق استمر في عرض المال عليه إلى أن عجز بلعام عن الرفض، ولأنه كان يعلم أن الله لن يسمح له أن يلعن الشعب، فقد فكر في طريقة أخرى تدل على الدهاء والمكر. حينئذ قال بلعام للملك بلاق إنه لا يستطيع أن يلعن بني إسرائيل، ولكنه يستطيع أن يقترح عليه طريقة تضمن حلول غضب الله عليهم. أما الطريقة التي اقترحها بلعام فكانت تقوم على استخدام النساء المؤابيات لإغواء بني إسرائيل، وقد نجحت مشورة بلعام، إذ نقرأ في سفر العدد الأصحاح الخامس والعشرين من العدد الأول إلى الثالث: وأقام إسرائيل في شطيم، وابتدأ الشعب يزنون مع بنات مؤاب، فدعون الشعب إلى ذبائح آلهتهن، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن، وتعلق إسرائيل ببعل فغور، فحمي غضب الرب على إسرائيل. لذلك مستمعية، كانت مشورة بلعام الدنيئة سببا في جلب غضب الله على بني إسرائيل في زمن النبي موسى، وقد صار الاسم بلعام يشير في التاريخ اليهودي إلى الإنسان الشرير الذي يشجع الناس على الابتعاد عن الله وعبادة الأوثان. وما أكثر ما تنطوي طقوس عبادة الأوثان على الزنا. في ضوء هذه الخلفية التاريخية يمكننا أن نفهم ما يقوله الرب يسوع لملاك كنيسة برغاموس، إذ نقرأ: ولكن عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاق أن يلقي معثرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. وكم هو مؤسف أن نعلم أن هذا التعليم الشرير الذي أسماه الرب يسوع تعليم بلعام قد غزا الكنيسة آنذاك. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد الخامس عشر: هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النقلاويين الذي أبغضه. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن تعليم النقلاويين، فقد قال الرب يسوع لملاك كنيسة أفسس: ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقلاويين التي أبغضها أنا أيضا. لذلك مستمعي، فإننا لا نجد توبيخا لكنيسة أفسس على ذلك، لأنها كانت تبغض أعمال النقلاويين وتعاليمهم. ولكن الأمر كان مختلفا في كنيسة برغاموس، فنحن نقرأ في هذا العدد أنه كان يوجد قوم عندهم متمسكون بتعليم النقلاويين الذي يبغضه الرب يسوع. لذلك فإن الرب يسوع يقول لملاك الكنيسة التي في برغاموس في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد السادس عشر: فتب، وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربهم بسيف فمي. نلاحظ هنا أن الرب يسوع لا يقول إنه سيحرم الكنيسة في برغاموس من حضوره، بل إنه يحذرها بأنه سيأتيها سريعا إن لم تتب ويحارب ذلك النظام الذي صرح بأنه يبغضه. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد السابع عشر: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، وأعطيه حصاة بيضاء، وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. يقول الرب يسوع إن الغالب سيعطى المن المخفى وحصاة بيضاء. يقول مفسرون إن المن المخفى يشير إلى الدخول إلى بركات العهد الجديد، ويقول مفسرون آخرون إن المن المخفى هو طعام سماوي، ويقول مفسرون آخرون أيضا إن المن المخفى يشير إلى المسيح نفسه، لأنه هو خبز الحياة الذي يشبع المؤمنين به. أما الحصاة البيضاء فقد فسرت بطرق كثيرة، والمرجح هو أنها ترمز إلى المجازات التي سيعطيها الله للغالبين. ونلاحظ هنا مستمعية أن كل حصاة تحمل اسما جديدا كتب عليها. وهناك أمر مدهش يختص بالرب، وهو أنه يغير الأسماء. فقد غير اسم أبرام إلى إبراهيم، وقد غير اسم ساراي إلى سارة، وقد غير اسم شاول إلى بولس. ومن الواضح أن لدى الله اسما جديدا لكل منا في المستقبل. ننتقل الآن صديقي المستمع إلى الكنيسة الرابعة التي خاطبها الرب يسوع في رسائله إلى تلك الكنائس السبع، وسوف نقرأ الآن ما قاله الرب لملاك الكنيسة التي في ثياتيرا. ونحن هنا أمام فترة تمتد من سنة 500 ميلادية إلى وقتنا الحاضر، وسوف نرى من خلال الأوصاف المذكورة عن الكنائس الأربع الأخيرة أن هذه الكنائس ما تزال موجودة حتى الآن. فمع أنها ظهرت في وقت مبكر من التاريخ، ما تزال موجودة حتى وقتنا هذا. إذن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد الثامن عشر: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. هذا وصف ورد عن يسوع في سفر الرؤيا الأصحاح الأول في العددين الرابع عشر والخامس عشر، إذ نقرأ: وعيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس النقي، كأنهما محميتان في أتون. وعندما يرد ذكر معدن النحاس في الكتاب المقدس فإنه يشير إلى الدينونة. وقد كان المذبح الذي تحرق عليه الذبائح في العهد القديم مصنوعا من النحاس رمزا للدينونة. ولعلك تذكر عزيز المستمع ما حدث عندما تعرض بنو إسرائيل لعطات الحياة السامة بسبب تمردهم على الرب، فقد مات كثيرون منهم. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصلي إلى الرب ليرفع عنا الحيات. فصلى موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا. وقد كانت الحية النحاسية الموضوعة على الراية ترمز إلى أن خطايا الشعب قد غفرت، وكان أن جميع الذين نظروا إلى تلك الحية النحاسية بإيمان لم يدانوا. لقد قال يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعددين 14 و15: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لذلك مستمعية، فقد صارت الحية النحاسية ترمز إلى يسوع الذي مات على الصليب لأجلنا، فقد دان الله كل خطايانا على الصليب. لذلك فإن رجلان نحاس النقي تشيران إلى الدينونة التي ستحل على هذا النظام، وهذا هو ما سنراه بعد قليل. والآن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد 19: أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. نرى هنا أن كنيسة ثياتيرا كانت تركز على الأعمال الحسنة وعلى المحبة والخدمة والإيمان والصبر، وما أكثر الأعمال الخيرية التي تقوم بها الكنيسة منذ فجر المسيحية إلى وقتنا الحاضر. ولكن الرب يسوع يقول لملاك الكنيسة في ثياتيرا في العدد 20: لكن عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية، حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. لقد كانت إيزابل زوجة الملك أخاب في العهد القديم، وقد كانت إيزابل هي التي أدخلت عبادة البعل إلى مملكة إسرائيل الشمالية مع كل ما رافق ذلك من آثام وشرور وزنا. ولكن الكنيسة في العهد الجديد تصور بأنها عروس المسيح. لذلك مستمعية، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يكونوا أوفياء للرب يسوع المسيح وأن يعبدوه وحده. أما أي عبادة أخرى فإنها تسمى زنا روحيا، وقد قال الله لبني إسرائيل في الوصايا 10: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور. ولكن هذه المرأة التي تدعى إيزابل نجحت في إدخال تماثيل البعل الصغيرة إلى منازل الشعب، وبوجود هذه الأصنام في البيوت صار الناس يعبدونها ويصلون إليها ويطلبون منها العون والإرشاد. لذلك يقول الرب يسوع في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعددين 21 و22: وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم. نلاحظ هنا أحباء المستمعين أنه ما لم تتب هذه الكنيسة عن أعمالها فإن الرب سيلقيها في ضيقة عظيمة، وهذا يعني أنها ستنجو من هذه الضيقة إن تابت. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والعدد 23: وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. نحن نقرأ في مقاطع عديدة من الكتاب المقدس أن الله الحي يفحص أعماق الإنسان ويعرف قلبه، وقد قال الله إن الإنسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب. وقد قال داود في المزمور 139: يا رب قد اختبرتني وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي ضريت، وكل طرقي عرفت، لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها كلها. عجيبة هذه المعرفة، فوق ارتفعت، لا أستطيعها. اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل، واهدني طريقا أبديا. وقد قال الرب في سفر إرميا الأصحاح 17:9-10: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ أنا الرب فاحص القلب مختبر الكلى. هذا هو مستمعي ما يعلنه الرب هنا أيضا، فهو فاحص القلوب ومختبر الكلى، وهو يعرف أفكارنا ودوافعنا، لذلك فإن دينونته ستكون عادلة. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 22:24: ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر. نرى من خلال هذا العدد أنه كان في ثياتيرا بقية طقية لم تقبل تعاليم إيزابل، وما دام الرب يسوع يقول إن كنيسة ثياتيرا تضم أناسا أتقياء، لا يجوز لنا أن نقول إن هذه الكنيسة لا تضم أي شخص تقي. ويتابع الرب يسوع رسالته إلى كنيسة ثياتيرا قائلا في سفر الرؤيا الأصحاح 22:25: وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. وهذا يعني مستمعية أن هذه الكنيسة ما تزال باقية حتى الآن، وأنها ستبقى إلى أن يجيء الرب يسوع ثانية. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 26:28: ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح. إذن يعد الرب يسوع من يغلب ويحفظ أعماله إلى النهاية بأنه سيعطيه سلطانا على الأمم، فهو سيجعلنا ملوكا وكهنة. ويقول مفسرون إن هذا الوعد يعني أن الغالبين سيملكون مع الرب في الملك الألفي، وأنه سيعطيهم سلطانا على الأمم. ويقول مفسرون آخرون إن الله سيعطي الغالبين سلطانا لتوصيل الإنجيل إلى العالم كله. وأخيرا نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 22:29: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. وهذا يرينا مستمعي أن ما يقوله الروح للكنائس يستحق السمع لأنه مهم. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نتضرع إليك يا رب أن تعطينا آذانا قادرة على سماع ما يقوله الروح اليوم للكنيسة، ونتضرع إليك أن تملأنا بمحبتك وروحك القدوس لكي نخبر الناس جميعا عن محبتك ورحمتك ونعمتك وإحساناتك وخلاصك العجيب. باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.